في يوم أمس ذكر لنا الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد أن أتم ذكر الأدلة التي تدل على حرمة حفظ كتب الضلال، ذكر لنا الصور التي يمكن أن نذكرها في هذه المسألة، وكان مجموعها خمسة صور. واحدة من تلك الصور كان يحرم فيها حفظ كتب الضلال، وهي ما إذا كانت مفسدة الإضلال قطعية أو كانت محتملة احتمالا كبيرا. وفي غير هذه الصورة توجد 4 صور، في جميع تلك الصور كان يجوز حفظ تلك الكتب ولا يجب إتلافها ولا يحرم حفظها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. طبعا هو اشترط لكي يتم هذا التفصيل في كلامه، اشترط عدم وجود إجماع على حرمة الحفظ مطلقا، كما اشترط عدم وجود نفي خلاف مطلق على الحرمة، نفي خلاف على الحرمة مطلقا أيضا إذا وجد إجماع إطلاقي مطلق ونفي خلاف مطلق، حينئذ نحن نتراجع عن جواز هذه الصور 4 أيضا ونقول بالحرمة في جميع هذه الصور. لكن هل يوجد إجماع؟ إجماع لا يوجد. نفي خلاف بنحو مطلق هم لا يوجد. العلامة ادعى نفي الخلاف لكن لم يدعي الإطلاق في نفي الخلاف. هذه ما مر في الدرسين الماضيين. هناك مجموعة نقاط أراد المصنف ذكرها قبل أن يتم هذه المسألة. النقطة الأولى، طبعا المصنف في يوم أمس ذكر 3 احتمالات في تفسير المقصود من كتب الضلال، وبالتالي عندنا 3 معاني لتفسير كتب الضلال اتضح بيانها هم يوم أمس هم في الدرس ما قبل يوم أمس، وراح يجي بعضها أيضا الكلام عنها في هذا اليوم. المطلب الأول أن الكتب السماوية، هل الآن المنسوخة المحرفة هل هي من كتب الضلال أو ليست من كتب الضلال؟ طبعا إحنا نتحدث بالنسبة لنا نحن المسلمون، وأما بالنسبة إلى غيرنا من أصحاب تلك الكتب راح يذكر المصنف رحمه الله في هامه في نهاية هذه الأسطر ما يعتقده فيهم. أما بالنسبة لنا نحن المسلمون، هل أن التوراة المحرفة كتاب ضلال أو ليست كذلك؟ الإنجيل المحرف هل هو من كتب الضلال أو ليس كذلك؟ طبعا إذا لم تكن منسوخة ولم تكن محرفة فهي قطعا ليست من كتب الضلال، لأنها تتحدث عن، لا شك ولا شبهة أن تتحدث عن عقائد صحيحة وشريعة نازلة من السماء. أما بعد أن نسخت إذا فرضنا أنها غير محرفة قطعا هي أيضا ليست كتب ضلال. أما إذا فرضنا أنها حرفت هم منسوخة هم محرفة، هل هي كتب ضلال بالنسبة لنا أو ليست كذلك؟ بناء على المعنى الأول من تفسير كتب الضلال، المعنى الأول ما هو؟ كتب الضلال تلك الكتب التي تشتمل على مطالب فاسدة في نفسها، مطالب غير حقة. هذه الكتب السماوية المحرفة، الإنجيل المحرف سوف يكون كتاب ضلال، لأنه يشتمل على مطالب فاسدة، يشتمل على مطالب تتنافى مع التوحيد الخالص، تتنافى مع وحدة الصانع جل وعلا. إذن بالمعنى الأول هي كتاب ضلال. أما بالمعنى الثاني، ما هو الكتاب؟ كتاب الضلال الكتاب الذي يضل الناس. هذا باحتمال يمكن يضل الناس، يعني ألف عليكم السلام لأجل الإضلال. والاحتمال الثاني أنه يضل وإن لم يؤلف لأجل الإضلال. بناء على المعنى الثاني أن كتاب الضلال هو الذي يؤدي إلى إضلال الناس عليكم السلام ورحمة الله، هل أن الكتب السماوية المحرفة من كتب الضلال أو ليست كذلك؟ على المعنى الأول قلنا هي كتب ضلال لأنها باطلة في نفسها. على المعنى الثاني، عليكم السلام، على المعنى الثاني هل هي كتاب ضلال؟ الجواب لا، لأنها لن تضلنا. نحن المسلمون، نحن المسلمون نعلم بأن هذه الأديان قد نسخت وأن هذه الكتب لا يجوز لنا العمل وفقها، وفق الشريعة المنزلة فيها، فقطعا لن تؤدي إلى إضلالنا، وبالتالي هي ليست من كتب الضلال لأنها لا تضلنا نحن المسلمين. فإذا الكتب السماوية ليست من كتب الضلال بالنسبة لنا نحن، أما بالنسبة لهم هم بالمعنى الأول تكون كتاب ضلال لأنها تشتمل على مطالب فاسدة، وأما بالمعنى الثاني هم مو كتاب ضلال بالنسبة لهم هم الذين يلتزمون بتلك الكتب وأنها لم تنسخ بعده. لماذا؟ لأنهم ضالون بعقيدتنا، لم يقبلوا الإيمان بالشريعة السماوية الخاتمة، وبالتالي هم ضالون. لا معنى لأن نقول هذه الكتب كتب ضلال بالنسبة لهم، ما عندنا مشكلة بالنسبة لهم، بحثنا مو يمهم حتى نقول يحرم أو لا يحرم عليهم. بالنسبة لنا هي ليست كتب ضلال بالمعنى الثاني، وإن كانت كتاب ضلال بالمعنى الأول، وبالتالي لا يحرم حفظها، أنا أقدر أحتفظ بها، ما يجب علي إتلافها أبدا. هذا ما أذهب إليه أنا المصنف في مقابل ما ذهب إليه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله. عبارة راح ينقلها إن المصنف في آخر هذه العبارة، الشيخ الطوسي يقول إذا صارت حرب بيننا وبين الكفار ووقعت إيدينا على كتاب على كتب عندهم، حينئذ يقسم، يقول هاي الكتب مرة هي كتب ذات فائدة ما بها أي مشكلة، يمكن للإنسان أن يتملكها، كتب طب، كتب شعر، لقينا عندهم قرائين، كتبنا إحنا الفقهية لقينا عندهم، هذه غنيمة توزع على المسلمين. أما لو كانت كتب كفرية إلحادية في مثل ذلك، ما هو حكمها؟ قسم، قال مرة الأغلفة والأجلدة، تدرون أنا ذاك الكتب مرة جلادها ينتفع به، جلاد مهم مرتب، ومرة هي عبارة عن أوراق توضع في أغلفة. إذا الأغلفة والأجلدة ينتفع بها، فنفس هذا الجلد يملك، نفس الجلد يملك، نقطي على مود التمليك للجلد مو أكثر من ذلك. وأما إذا أصلا حتى لا يوجد لها جلد ينتفع به ويتملك، في هذه الحالة الشيخ الطوسي قال نمزقها، فإنها تمزق عليكم السلام، بس لا تحرق، لحد يحرق هذه الكتب. لماذا لا نحرق الأوراق؟ قال هذه مو إلها قيمة، وهذه صارت ملك المسلمين، يمكن إعادة تصنيعها ويجعلها مرة ثانية أوراق قابلة للاستفادة، هذه ملك المسلمين كيف تحرقونها؟ لكن مزقوها يعني يجب إتلافها، لاحظون؟ يعني يجب إتلافها هاي الكتب اللي هي كتب كفر وإلحاد. بعدين قال الشيخ الطوسي، قال ترى حكم التوراة والإنجيل المحرفين كذلك مثل كتب الكفر والإلحاد، يعني يجب تمزيقها ولكن لا تحرق. لماذا لا تحرق؟ لأنها كواغد أوراق قابلة للانتفاع بها، عين لها مالية، شلون تحرقونها؟ على أي أساس قابلة للتصنيع مرة ثانية؟ جيبوها حتى يستفيد من عندها المسلمون مرة ثانية. بس هو هيك ملاحظ، قال لي أنه بها قيمة مالية، تلاحظون كيف؟ وهي ملك المسلمين، شلون تحرقونها؟ النتيجة الشيخ الطوسي يختلف وياي أنا المصنف إيش قلت؟ أنا المصنف قلت التوراة والإنجيل وإن كانت محرفة وبعد النسخ، لكنها ليست كتاب ضلال بالنسبة لنا، دين منسوخ لا يكون كتاب ضلال بالنسبة لنا، وأنا أعلم بالنسخ فيه. أما الشيخ الطوسي فيعتبر باعتبار أنه حكم بوجوب التمزيق وإن نفى الحرق ومنع عن الحرق، لكن حكم بوجوب التمزيق، قال حكمها التمزيق، هذا يعني وجوب الإتلاف، يعني أنها كتاب ضلال عند الشيخ الطوسي رحمه الله. هذا رأي الشيخ الطوسي. والمصنف بعد أن أتم نقل رأي الشيخ الطوسي عند إشكال، قال في الحقيقة الصحيح أن الكتب التي يحرم حفظها وبالتالي يجب إتلافها هي كتب الضلال. وما هي كتب الضلال؟ التي تؤدي إلى الإضلال. وهذا ما يستفاد من الأدلة المتقدمة، نفي الخلاف إذا باوعنا ودققنا إلى مركزه، إلى مورده، نجد أن مورد نفي الخلاف هو تلك الكتب التي تؤدي إلى الإضلال، كما أن الأدلة المتقدمة تؤيد أن المقصود هو، تدل على أن المقصود بالكتب الضلال التي يحرم حفظها هي تلك التي تؤدي إلى الإضلال، في حين التوراة والإنجيل حتى وإن كانا محرفين لكنهما لا يؤديان إلى الإضلال، ما ذكره الشيخ الطوسي متام. على المعنى الأول من كتب الضلال، بمعنى تلك الكتب الباطلة في نفسها، بناء على ذلك نعم هي كتب ضلال، لكن أنا ما أعتقد وصحيح نقول هي كتب ضلال. إذا نريد نبحث بحث استدلالي، هذه الكتب ليست كتب ضلال، يعني وإن كانت باطلة في نفسها، الكتب الباطلة في نفسها وغير مضلة لا يحرم حفظها، نعم لا مالية لها، لا مالية لها، هذا شيء يعني لا يجوز بيعها، أما يجب إتلافها؟ لا يجب إتلافها، وإنما لا يجوز بيعها لأنها لا مالية لها. بعدين يقول هي لا يجوز بيعها مو بس لأنها لا مالية لها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه واجتنبوا قول الزور، فإذا يحرم البيع لأن هذا قول زور وأمرنا بالإجتناب عنه. وقال في الآية الثانية التي تقدمت في آية لهو الحديث، إن الذين شلوا الآية لعنة الله على الشيطان، المهم آية لهو الحديث النهي عن اشتراء لهو الحديث، المنع عن اشتراء لهو الحديث، الدال الآية الدالة على ذلك، أيضا تمنع عن أن واحد يبيع ويشتري بلهو الحديث، وقلنا هاي الكتب فيها لهو حديث باعتبار أنها باطلة، مطالب باطلة في نفسها، إذن يحرم بيعها لعدم المادية، لآية لهو الحديث، لآية اجتناب قول الزور، أما يجب إتلافها وتمزيقها لا، هذا الذي ذهب إليه شيخ الطائفة لا دليل عليه. هذا كله في النقطة الأولى، النقطة الأولى خلاصتها هذه، الكتب السماوية المحرفة، التوراة والإنجيل اللي نعتقد بالتحريف فيها، هل هي كتب ضلال أو لا؟ المصنف قال على المعنى الأول نعم، لكننا لا نعتقد بالمعنى الأول. على المعنى الثاني لا، ليست كتب ضلال بالنسبة لنا، يجب إتلافها إذن؟ لا يجب إتلافها لأنها ليست كتب ضلال بالنسبة لنا، دين منسوخ، كل إحنا المسلمين نعلم أنه دين منسوخ، شو نصير كتب ضلال بالنسبة لنا؟ وعليه ما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله من وجوب التمزيق لا دليل عليه، لأنها لا تضل الناس، فلماذا يجب إتلافها؟ نعم لا يجوز بيعها وشراؤها إذ لا مالية لها، بالإضافة إلى الآيتين الكريمتين لهو الحديث والزور قول الزور. بل
على هذا الطابة بعد ما راح يكون أصلا أدنى كتب ضلال،
ليش؟
لأن عندنا إحنا مو كتب ضلال، ما نتأثر
به، هاي وين؟
عند الكفار هذا الكتب حق.
لا مثلا إذا إجاني كتاب ينكر وجود الصانع جل وعلا، ينكر وجود الخالق، كتاب إلحاد زين ويقيم لا ليش قطعا هذا مؤثر، وبصورة واضحة أن هواي من الناس يتأثرون بهذه المطالب، فهي كتاب ضلال من المضلة، على هذا التعريف هي مضلة، تلاحظون كيف هي مضلة. غاية الأمر أكو أبحاث أخرى في زماننا، هي هل أصلا هل يمكن للإنسان أن لا يحتفظ بكتاب ضلال؟ الآن في هذا الوقت بعد ممكن تطبيق مثل هذا الحكم الشرعي؟ مرة أنا بمكتبتي ما أحتفظ بكتاب الضلال حتى لا ابني يتأثر به، حتى لا أخوي يتأثر به، هذا حكم شخصي، أما بنحو عام ممكن أن الإنسان يطبق هذه الفتوى في هذا الزمان اللي الآن من الصعب السيطرة على موارد على الموارد الاطلاع، تدرون بعد الآن صار موارد الاطلاع على الأفكار الأخرى واصلة إلى كل بيت وكل شخص بلا قيود ولا ولا شروط ولا محددات. على كل حال لكن مضلة الآن، هواي من الكتب مطالبها في بعض الأحيان إشكالات شبهات، لكن أدت إلى انحراف هواي من الناس. أنا أعرف أكو شباب كان متدين بعد أن بدأ يقرأ بعض الكتب المشتملة على الشبهات، انطلق في تفكيره، وصل إلى مراحل الآن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وصل إلى هذه المرحلة. تلاحظون كيف هذه مضلة، لأنها تضل بالنتيجة، هذه يحرم. إذا قلنا بتمامية هذه الفتوى، لأنه الأدلة التي ذكرت كل الأدلة مناقش فيها يناقشون بالأدلة. قال المصنف الآن: وصلنا ثم الكتب السماوية، ثم الكتب السماوية. إحنا أمس ذكرنا 3 معاني أو قل معنيين لكتب الضلال، والمعنى الثاني ما يضل، هذا ذكرنا له احتمالين. أي الاحتمال؟ طبعا في الدرس في يوم أمس ما أظن ذكرت، بس قبل ذكرت أول بحث في هاي المسألة قلت لكم أن المصنف عنده صحيح هو المعنى الثاني لم يحدد أي الاحتمالين هو الصحيح، وبالتالي على نحو الإطلاق راح يكون كلا الاحتمالين تامين عند المصنف. ما يضل الناس سواء ألف للإضلال أو لم يؤلف لأجل الإضلال. اليوم راح تجي عبارة عندنا تؤيد أن المصنف رحمه الله يعتقد بصحة المعنى الثاني بكلا بنحو الإطلاق، يعني لم يحدد أيهما هو الصحيح. قال هاي النقطة الأولى اليوم اللي راح نتحدث عنها، الكتب السماوية المحرفة المنسوخة. ثم الكتب السماوية المنسوخة، أولا غير المحرفة، غير المحرفة. خب هذه كتب ضلال قطعا، لا ليست كتب ضلال، يعني إذا وقعت فينا نسخة للإنجيل غير محرفة كتاب ضلال قطعا مو كتاب ضلال، لأنها نازلة من السماء. وهل ينزل من السماء كتاب ضلال؟ من السماء كتاب ضلال أبدا والعياذ بالله. وأما طبعا هي ما دام منسوخة، هو المنسوخ فيها أحكام فرعية، أما العقائد فما منسوخة، والعقائد لا تختلف في الأديان السماوية. أما الفروع من عدها ليش ما تضلني؟ قد ما ألقى بها الصلاة الواجبة علي، راح ألقى الصلاة بنحو آخر، أنا أعتقد بنسخها، شنو راح أصير كتاب ضلال بالنسبة لي؟ أعتقد بأنها منسوخة، فليست كتاب ضلال لا في عقيدتها ولا في أحكامها الفرعية، لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة، صرح به يعني بكونها محرفة جماعة، أبحاث كثيرة في أن هذه الكتب، أن هذين الكتابين الموجودين الآن ليس كما نزل من الباري سبحانه وتعالى، وإنما حرفة، فهي داخلة المحرفة، فهي داخلة. وأما المحرفة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول، أنها باطلة في نفسها، مشتملة على مطالب باطلة في نفسها، فهي بهذا النحو من كتب الضلال. بالنسبة إلينا داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، أما بالمعنى الثاني فليست من كتب الضلال دون المعنى الثاني، لأنها لا توجب الإضلال، حيث أنها يريد يوضح ليش داخلة في المعنى الأول من كتب الضلال بالمعنى الأول دون المعنى الثاني، حيث أنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة، لا توجب ضلالة، فتخرج عن كتب الضلال بالمعنى الثاني. نعم توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما، إذا كانت محرفة وبعد خاتم الأنبياء لم يكن قد جاء يبشر بهذا الدين الحنيف، ما دام هي محرفة إذن هي توجب الضلالة بالنسبة إلى من يعتقد باليهودية والنصارى، لأن اليهود والنصارى يعني توجب الضلالة قبل نسخ دينهما، تضلهما أفكار تتنافى مع التوحيد، فبالتالي هي توجب الضلالة. فالأدلة المتقدمة، إذن بالنسبة إن لا ليست من كتب الضلال بالمعنى الثاني، وإن أوجبت الضلالة بالنسبة لهم بناء على المعنى الثاني قبل نسخ دينهما. نعم على المعنى الأول، على المعنى الأول أيضا هي مما توجب الضلالة على المعنيين. نعم فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها. عندكم حفظهما لو حفظها حفظها حفظ هذه الكتب المحرفة. فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظ الكتب السماوية المحرفة بالنسبة لنا، هل يحرم علينا حفظها؟ لا، الأدلة المتقدمة لا تدل. لماذا؟ لأن الأدلة المتقدمة تدل على حرمة حفظ ما أوجب الضلالة، وهي ليست كذلك بالنسبة لنا وإن كانت محرفة. قال رحمه الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد، كأن المصنف عندما نقل لنا هاي العبارة راح ينقل لنا عبارة مؤيدة لمطلبه من عبائر الشيخ الطوسي، والحال أنه راح ينقل عبارة مخالفة لمطلبه. قال الشيخ الطوسي، فإن لأن الآن الشيخ الطوسي راح تشوفون يقول بوجوب الإتلاف، وبالتالي يعني يقول بحرمة الحفظ، وبالتالي يعني هاي الكتب كتب ضلال بالنسبة لنا. فإن كان في المغنم، الأمور اللي غنمناها من دار الحرب، كتب، فإن كان في المغنم كتب نظر فيها، شوفها افحصوها، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها، يقدر الإنسان يتملكها، مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات، فجميع ذلك غنيمة. غنيمة لابد أن توزع على المسلمين، اخذوها هاي ويا الغنيمة حتى توزع على المسلمين. وكذلك المصاحف إذا لقينا عندهم قرائن، وعلوم الشريعة، وعلوم الشريعة إذا لقينا كتب مالتنا نافع عندهم، فقهنا كالفقه والحديث ونعوه، هاي أيضا غنيمة، لأن هذا مال يباع ويشترى كالثياب. هاي الكتب كلها، هاي الكتب كلها تباع وتشترى وتملك، مثلها مثل الثياب اللي هي غنيمة. وأما إن كانت، وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها، ما يجوز للإنسان أن يشتريها ويبيعها، كالكفر والزندقة يعني الإلحاد وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز بيعه، لا تملك أصلا، لا يجوز بيعها وشراؤها، إن هاي كتب ضلال، كتب الكفر والزندقة هي كتب ضلال. فإن كان حينئذ، فإن كان مما ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها، هذا الوعاء إما الجلاد مات الكتاب، وإما الكيس اللي يحفظ فيه، الوعاء اللي يحفظ فيه الكتاب، فإنها غنيمة. بعد هاي غنيمة، يا هي المقصود الغنيمة بس الوعاء، ها عندكم إذا غسل وين بالله؟ فإن كان مما ينتفع به
بأوعيته
إذا غسل أنا ما عندي، بس عموما المقصود به إذا غسل، لأن ذول أخوة نجسين، ذول كفار نجسين يلزمونه كذا يتنجس، إيه ما إلى غير معنى. وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته، أصلا ما ينتفع، ما بوعاء ينتفع به، كالكاغدي، أصلا هو كاغد وما بوعاء، ورقة وملفوفة مو أكثر من هذا، فإنها تمزق، هذا الكتاب ضلال لا بد من إتلافه، ولا تحرق، لا يجب حرقها. ليش لا تحرق؟ أصلا لا تحرق يعني لا يجوز حرقها. ليش لا تحرق؟ ليش لا يجوز حرقها؟ لأنه هذه مال المسلمين، شلون تحرقها؟ مزقها حتى لا حد يتأثر بها، لكن بعد ذلك استفيد منها، يعاد تصنيعها مثلا، إذ ما من كاغد إلا وله قيمة، هاي ملك المسلمين، تشلون تمزقه؟ هذا مال عام، انت شلون تتلفه؟ لا يجوز إتلاف حتى هذا المقدار. وحكم خلصنا هاي كتب الضلال، محل كلامنا هنا، هذا بيت الشاهد. وحكم التوراة والإنجيل هكذا، كالكاغد فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل، يعني المصنف حرم حفظه، يعني عفوا الشيخ الطوسي حرم حفظه لأنه يعتقد أنه كتاب ضلال أوجب إتلافه، هذا ما ذهب إليه شيخ الطائفة. المصنف يريد يشكل على شيخ الطائفة، يريد يشكل، وكيف كان تلك الأبحاث اللي ذكرها شيخ الطائفة ما عدنا بها كلام، لكن فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا يريد يشكل على ما ذكره شيخنا الطوسي. شيخ الطوسي قال أن هذه الكتب تمزق، يعني يحرم حفظها، يجب إتلافها، والحال أن هذه الكتب غير مضلة بالنسبة لنا. المعنى الثاني هو المعنى الصحيح، لاحظ هنا يرجح المصنف المعنى الثاني لكتب الضلال، المعنى الثاني هو الصحيح، كتب الضلال التي يحرم حفظها ما كان مضلا، وهذه الكتب ليست مضلة، الذي يجب إتلافه هو ما يضل الناس، ما يضلنا نحن المسلمين، وهذه الكتب لا تضل. لاحظ وكيف كان، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف، لم يظهر إلا حرمة ما كان موجبا للضلال اللي ذكره شيخنا العلامة رحمه الله، أنه هذا حرام بلا خلاف، حفظ كتب الضلال حرام بلا خلاف، اللي نقلناه بأول المسألة، هذا الذي ذكره العلامة. حينئذ ما هو الذي يحرم؟ ما هو الذي يحرم؟ نقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ ماكو إطلاق في عبارة العلامة، ما قال مطلقا بحيث نستفيد من عدها حتى الذي يتوفر على مطالب فاسدة، نقتصر على القدر المتيقن وهو ما أوجب الضلال، إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، ما كان مضلا بالمعنى الثاني. وهو مو بس هذا هو الظاهر من معقد نفي الخلاف من الفتوى التي نفي عنها الخلاف، وإنما أيضا هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الستة المتقدمة، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة، مادة الإفساد والفساد معناها التي تضل، هذا المقصود. سائر الأدلة مثلا تعال إلى رواية تحف العقول، هذا هو المقصود منها التي تضل. نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه، يحتوي على مطالب فاسدة باطلة من دون أن يترتب عليه ضلالة، لا يوجب ضلالة الآخرين، مثل هي هذه الكتب التوراة والإنجيل، لا يدخل، فإنه ما يجب إتلافه، لكنه لا يدخل تحت الأموال، ليس من المال، ليس مال ويقابل بالمال، فلا يقابل بالمال، لا يدخل تحت الأموال فلا يقابل بالمال، ليس مال عرفا، وبالتالي لأنه ما باطل، لأنه باطل فلا يقابل بالمال، إذا كان باطل لا مالية له، وبالتالي لا يعطى في مقابله المال، وإلا صار أكل للمال بالباطل، فلا يقابل بالمال. لماذا لا يدخل تحت الأموال؟ لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه، وبالتالي لا يجوز بيعه لأنه ليس بمال، أما إتلافه وتمزيقه فلا، لا دليل على وجوبه. لا، الشيخ الطوسي أوجب إتلافه، أوجب إتلافه، إحنا شو نقول الآن؟ نقول لا يجب إتلافه لأنه ليس من كتب الضلال، هذا واحد. حينئذ نعم، إذا قلنا لا يجب إتلافه، يجوز لي أنا أتملكه وأروح أبيعه أنا المقاتل؟ ها؟ يجوز أبيعه؟ يقول لا، ما يجوز تبيعه لأنه ليس بما، ليش ليس بما؟ ليس له منفعة محللة مقصودة فلا يقابل بما، هذا واحد.
الشيخ الطوسي ما نظر إلى إلى إلى
لا، إحنا شنو
استفاد
أي لا، هو الشيخ الطوسي قال واجب الإتلاف، مال يجب الإتلاف، مزقوا زين، مزق الذبة قال لا، للذبة الحرقة قال لا تحرقوا، لأن هذا له قيمة، انتفع به، يجوز تترول رسولكم بيه ثلاث أربع شاحنات ما أدري إيش، وبعدين ينباع ويجي فلوس للمسلمين ما شاء الله بعد، فو تدري هذا خوب هذا، وبالتالي لا يجوز إتلافه وإعدامه، أموال بيت المال ما يصير التلفون هنا. خب شو نسوي الآن؟ شو نسوي؟ نتلفها؟ قال لا تلفوا. المصنف قال لا، أصلا ما يصير تمزقوها، ليش تمزقونها؟ هذا ليش تمزقونها؟ هذا تدخل تحت الغنيمة لأنها غيرك، ليست بكتب ضلال. زين شيخنا المصنف ماذا نفعل؟ أبيعها أنا، استوليت عليها، نقسمها على المسلمين، يبيعوها؟ قال قسموها على المسلمين وهي غنيمة لكن لا تباع. لماذا لا تباع؟ لأنها ليست مال. تلاحظ كيف؟ يعني المصنف يحكي ويا الشيخ الطوسي يقول صحيح أنا بنيت وياك شيخنا، اشكلت عليك قلت هذه ليست كتب ضلال، لكن أنا لا أجيز بيعها، غاية ما أفعله وهذا أفتي به، لا أجيز بيعها، أما يجب إتلافها؟ لا، لا يجب إتلافها. لاحظون كيف؟ هذا إذن دليلنا على حرمة البيع، على عدم جواز البيع، هو أنها لا مالية لها، البيع مي موتا.
العقد سيد يعني يظن أنه هي ما بها منفعة محللة.
أحسنت، ماذا اللي يمنعنا عن البيع؟
الشيخ الطوسي يظن أنه لها منفعة محللة.
لا، الشيخ الطوسي لا، لا قال كتب ضلال أصلاً، لابد من تمزيقها، وإذا مزقت بعد تنباع أوراق. إحنا لا نقول مو هيجي أصلاً، لا يجب تمزيقها. نعم لا يجوز بيعها ككتاب، لأنه هذا كتاب لا منفعة مقصودة له.
نظر الورق إنه عارض صناعة.
نعم، الشيخ المصنف بعد يقول كأوراق يجوز بيعها. الشيخ المصنف كأوراق يقول بل يجوز بيعها لأنها منفعة. أما ككتاب وله مطالب علمية، أنت الآن تروح تشتري هذا الكتاب، بيش تشتري؟
يعني أكو منفعة محللة به.
كأوراق لا ككتاب.
كأوراق مو كتاب.
بيعها ككتاب لا غير صحيح.
ما هذا اللي الشيخ الطوسي هو
قال؟ لا، الشيخ الطوسي أصلاً يقول مو تباع.
أنا مزقها ما أحرق.
أي تباع كورق.
كورق.
المصنف وياه كورق يقول بلي قطعاً يجوز. أما هي ليست، لاحظوا مولاي خلنا عيدة. لا شيخ اسمح. اسمحوا لي شيخ. اسمحوا لي. الشيخ الطوسي شنو قال؟ الشيخ الطوسي قال هاي كتب ضلال. يا هي. توراة والإنجيل.
نعم.
ماذا نفعل إذن؟ شيخنا الطوسي قال مزقوها، بسم الله جيبوا الآن أدوات ومزقوا، وابدوا مزق، مزقنا نحركها يصير شيخ؟ قال لا
أبدا.
انذبها؟ قال أبدا لا تذبون.
السبب من عذي
شو نسوي؟ قال هذا أموال لها قيمة، كواغر أموال لها قيمة، يصنع يعاد تصنيعها مدري إيش، نبيعها وهي ممزقة، الجماعة يروحون يعيدون تصنيعها، لأنها لها قيمة، كواغد أوراق ممزقة لها قيمة. إش قد جمعنا؟ جمعنا شاحنتين من عدها متروسات، جمعنا مثل طن. بيش الأوراق الطن تنباع؟ تنباع بمليون. خلاص مليون بيت المال، هذا ما يصير تحرقونه. هذا منه
شيخ
الشيخ المصنف قال أصلا مو كتب ضلال، هاي مو كتب ضلال، ليش تبيعون؟ ليش تأمر يا شيخ نطوسي بتمزيقها؟ وإنما هاي غنيمة تعطى للمسلمين، غنيمة تعطى للمسلمين، تعطى لهذا هذا الكتاب، تعطى لذاك. الواحد قال أنا أريد هذا الكتاب، ذاك قال أريد هذا الكتاب، زين. فهي ليست كتب ضلال، وبالتالي من الغنائم. لا يجب ماذا؟ لا يجب تمزيقها، لا يجب أنا زين ألزمتهن أرد أبيعها، يصير؟ يقول لا ما يصير. هن جيت شاحنتين، إذا تنباع هاي الشاحنتين هذا الطن من هذه الكتب، إذا انباعت على أنها كتب مو تجيب مليون، يجوز تجيب لنا فد 50 مليون، لأنها كتب ولها قيمة مثلا، لو كانت لها قيمة بما هي كتب جينا 50 مليون. يقول لا لا أبدا، لا يجوز بيعه، ليس لك أن تبيعها، وإذا أنت بعتها وأخذت فلوس هذا أكل للبال بالباطل، لأن هذه الكتب ليس لها قيم، ليس لها منفعة محللة مقصودة، وبالتالي لا تباع ولا تشترى. تلاحظون كيف؟ لا تباع ولا تشترى إذ لا منفعة مقصودة لها. إذن ككتب لا تباع ولا تشترى ككتب. زين يا شيخنا الأنصاري نقدر نبيعها كأوراق؟ يقول ما عندي مانع، اللي ياخذها يقدر يبيعها كأوراق، إذا واحد جمعها وأخذها وصارت الغنيمة من حصة مدري منه بالبيت المال، باشد يقدر يبيعها كأوراق، يبيعها بمليون ما عندي مشكلة. أما أنا أختلف مع الشيخ الطوسي أولا في تمزيقها، ثانيا أتفق معه في أنه يجوز بيعها كأوراق، أما يجوز بيعها ككتب؟ يقول لا، ما أعتقد بجواز بيعها ككتب. إذن أكو مورد للخلاف، وأكو مورد للاتفاق بين الشيخين، وأكو مورد ذكره الشيخ الأنصاري ولم يذكره الشيخ الطوسي. مورد الخلاف أنها كتب ضلال عند الطوسي، ليست كذلك عند الأنصاري. مورد اتفاق يجوز بيعها ككواغد. مورد لم يذكره الطوسي ذكره الأنصاري أنه لا تباع لأنها ليست بمال نفسها بعد أن تبقى، ما ذكرها الشيخ الطوسي لكن الشيخ الأنصاري ذكرها. هذا بالنسبة للدليل الأول على عدم جواز البيع، مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزور، هذان دليلان آخران على عدم بيعهما، أنه أن هذه الكتب لا تكون محلا للمعاملة. آيتي لهو الحديث آيتي لهو الحديث وقول الزور. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. واجتنبوا قول الزور. ذن اثنيناتهن الآيتين هاتان الآيتان تدلان على 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 عدم جواز البيع. واجتنبوا قول الزور حتى بالبيع. هذه قول زور ليس لك أن تبيع، لابد أن تجتنبه. إذا بعت خالفت الآية الكريمة القائلة بوجوب الإجتناب، هذا واحد. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أيضا هاي الآية تحرم الاشتراء وبالتالي يحرم البيع. طبعا ناقش المصنف رحمه الله قال هو اجتنبوا قول الزور، يعني قول يعني الكذب 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 لهو الحديث يعني الغناء لهو الحديث مع الغناء وبعضها هم لكن أجنبية عن محل عن محل كلامنا ما تحدث عن. لكن المصنف إنما استدل بهما في المقام لأنه يعتقد بناء على تمامية الاستدلال بهما على أصل المطلب في أصل مسألتنا. إذا تم الاستدلال أذكرت لكم كيف يمكن أن نقرب الاستدلال بهايتين الآيتين حتى يكون مطلب المصنف بوجاهه. بناء على تمامية الاستدلال هنا نقدر نستدل بهاتين الآيتين تشمل محل كلامنا. هذا قول زور، هذا له حديث، وبالتالي يجب الاجتناب عنه حتى بالبيع. أما الاشتراء هنا قلنا أن الاشتراء مطلق، يقصد المصنف به مطلق، لابد أن الاستدلال بالآية يتوقف على هذا المعنى، مطلق التعاطي. ومطلق التعاطي يشمل محل كلامنا وهو البيع والشراء. من هذه الجهة المصنف يستدل بهاتين الآيتين. أما وجوب إتلافها كما ذكره شيخ الطائفة فلا دليل عليه، لا دليل عليه، لأنها ليست من كتب الضلال، مطالب فاسدة في نفسها ولكنها ليست من كتب ضلال حتى يجب إتلافها. هذا بالنسبة إلى الكتب السماوية. وأما بالنسبة إلى كتب المخالفين، ما هو حكمها؟ هل يجب إتلافها يعني أحرم حفظها أو لا؟ المصنف يقول ظهر البين، ظهر لك حال هذه الكتب أيضا. هذه الكتب بمختلف فروعها لا يجب إتلافها ولا يحرم حفظها إلا بعض الكتب. هسه ليش لا يحرم حفظها؟ لأنها لا تضل. أنت الآن من تلزم أي واحد من عندنا، إحنا الإمامية من يلزم كتاب من كتب المخالفين سواء كان في التفسير أو في التاريخ أو ما شابه أو بالفقه، هل يؤدي ذلك إلى ضلاله؟ لا يؤدي. ويعرف الحق ويعرف أهل الحق ويعرف وين باطل وين أهل الباطل، لا يؤدي ذلك إلى إضلاله، وبالتالي لا يحرم حفظ تلك الكتب إلا بعض الكتب التي قد تؤدي إلى الإضلال، مثل الكتب المعدة لإثبات القول بالجبر مثلا. لنا لا لا لنا أي يعني نحن بالنسبة لنا هل يحرم علينا حفظ كتبهم؟ إذا كتب ضلال بالنسبة لنا نحن ما لنا علاقة بغيرنا، تلاحظ كيف؟ وإحنا ما نبحث عن كتب ضلال بالنسبة لهم. لا أنا الآن أنت الآن مرة طبعا مو كباحث مو كطالب علم وتريد أن تقرأ أي لا لا أنا وهم مو عندي مطبع حتى أطبع زين وأكون عبارة عن ناشر لهذه الأفكار. لا أنا أريد أشتري كتاب هم واحدة من هذه الكتب أو أحتفظ به بمكتبتي هدية مثلا جاني ورث عن والدي، أقدر لو ما أقدر؟ صحيح البخاري أقدر أحتفظ به لو ما أقدر أحتفظ به؟ هذا هو الكلام. يقول بل يصير إلا تلك إنه يعني لا يضلك إلا تلك الكتب اللي بها إثبات للجبر، تلك الكتب اللي بها إثبات لفضائل المخالفين، فضائل الخلفاء ما شابه ذلك، أو أفضلية الخلفاء أدلة قد تؤدي إلى الإضلال والإفساد. هذا الذي يحرم الاحتفاظ به، يعني ما يرتبط بالعقيدة، هذا اللي يريده المصنف، ما يرتبط واللي قد يحصل من عدها إضلال بهذا المقدار، هذا يحرم الاحتفاظ به. قالوا مما ذكرنا أن الكتب التي يحرم حفظها هي الكتب التي تؤدي إلى الإضلال الموجب للإضلال والغواية. ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع في القواعد والفروع الأحكام والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها يعني وما غيرها من العلوم فإن المناط ظهر حالها، إذن يجوز الاحتفاظ بها ولا يحرم حفظها. فإن المناط في وجوب الإتلاف لا يجب إتلافها، لأن الملاك في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة حين الأدلة المتقدمة جارية لو مجارية. يقول فإن المفروض والظاهر، فإن الظاهر عدم جريانها تلك الأدلة المتقدمة في حفظ شيء من تلك الكتب، لا تجري تلك الأدلة في حفظ هذه الكتب إلا القليل، لأنها لا تؤدي إلى الإضلالها، إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه وإثبات تفضيل الخلفاء في إثبات الجبر ونحوه مثل الاختيار والتفويض، المهم وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم وشبه الأمور العقائدية التي قد تؤدي إلى إضلال الناس. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوا، أكو موارد الاستثناء ذكرها علماؤنا من تلك الموارد، إذا واحد يريد يحتفظ به حتى يرد على نفس الكتاب حتى يتعلم الأحكام يمارس التقية، يقدر لو ما يقدر بلي يقدر. لماذا يمكنه أن يحتفظ به؟ لأن هذه مصالح، وهذه المصالح أهم من المفسدة. أولا ما يجب ما يحصل إضلال، ثانيا فيه مصلحة. قال ومما ذكرنا من أنه لا بد من وجود إفساد وإضلال بنحو القطع أو اليقين، ولا يحرم إذا كانت هناك مصلحة يعرف. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ لأجل النقض، الحفظ للنقض، هذا النقض متعلق بالحفظ، من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهل الرد، يعني على أهلها، على أهل هذه الكتب، أو للإطلاع على مطالبهم، أريد أعرف شنو يحجون حتى أشوف الحق، وأنا باحث أنا أعرف بالي، ليحصل أو للإطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك، لأن يعني أنا أسافر منا ومنا حتى أعرف أحكامهم شنو، حتى أمارس التقية في العقيدة، أمارس التقية في الفروع. ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة، وبالتالي لا يحرم إذا كانت توجد مثل هذه الفوائد. أكو نقطة لا بد أن نذكرها، يذكرها المصنف إن شاء الله يأتي ذكرها يوم غد، والحمد لله رب العالمين.